بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 52.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث جندب رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه. أولاً، هذا الحديث في الصحيحين، واللفظ المذكور هو للبخاري، هو للإمام البخاري رحمه الله. قوله رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد يوم النحر. النحر بارك الله فيكم، قال الجوهري في الصحاح: النحر موضع القلادة من الصدر، وهو المنحر. والمنحر أيضا، أي يطلق لفظ المنحر أيضا على الموضع الذي ينحر فيه الهدي، الموضع الذي ينحر فيه الهدي وغيره. ويقال نحر النهار، يعني أوله. والنحر في اللبة مثل الذبح في الحلق. ويقال رجل منحار، وهو للمبالغة، يوصف بالجود، أي كثير النحر. والنحيرة آخر يوم من الشهر، لأنها تكون آخر يوم من الشهر، وهي في منحر الشهر الذي يليه، في نحره، في أوله. ويقال للعالم المتفنن نحرير. هذا ما يتعلق بإطلاقه في اللغة. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: النحر مصدر نحر، وهو طعن البدنة من الإبل بحربة ونحوها في الوهدة، وهي اللبة هذه التي بين العنق والصدر. يقال منحر للبدنة من الإبل. والذبح قطع الحلقوم والمريء والوجين. فهذه الأنعام منها ما يذبح ومنها ما ينحر. وجه إضافة اليوم إلى النحر، لما قال رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وجه هذه الإضافة لما يقع في هذا اليوم من النحر، وجه الإضافة لما يقع في هذا اليوم
من النحر، أي أعني نحر الأضاحي والهدي ونحوها. وصار هذا الاسم علما بالغلبة، صار علما بالغلبة للعاشر من ذي الحجة. قوله رضي الله عنه ثم، أي بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الصلاة خطب. ثم أي بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من الصلاة ماذا فعل؟ خطب، أي قام خطيبا في الناس. وهذا أو هذه الجملة دليل على مسألتنا السابقة من تقديم الصلاة على ماذا؟ على الخطبة، على الخطبة، وقد تقدمت. قوله ثم أي بعد أن خطب الناس ذبح، أي ذبح أضحيته عليه الصلاة والسلام، ذبح أضحيته. الوجه الثالث دلالة هذا الحديث كسابقه، إلا أنه أظهر في اعتبار فعل الصلاة، من الحديث الذي مضى. وظاهره مشعر بأن من لم يصلي العيد لم تصح أضحيته. ظاهره مشعر بأن من لم يصلي العيد لم إيش تصح أضحيته. قال الفاكهاني المالكي رحمه الله أن من قال هذا لم يكن بعيدا، من قال هذا القول لم يكن بعيدا، أي لم يكن قوله بعيدا عن الصواب أو عن الصحة. قال وإن كنت لا أعلم أحدا قال بذلك، وإن كنت لا أعلم أحدا قال بذلك، انتهى كلامه. أقول هذا القول بأن من لم يصلي العيد لم تصح أضحيته هو وجه عند الشافعية. الوجه الرابع، قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم قوله عليه الصلاة والسلام من كان ذبح، وهنا عندنا من ذبح قبل، ها في لفظ عند مسلم من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، قال هذا اللفظ بظاهره يفيد حكمين. يفيد كم حكم؟ حكمين. ما هما؟ قال أحدهما وجوب الأضحية من حيث إنه أمر بالإعادة فليذبح، من حيث أنه أمر بإيش؟ بالإعادة. من ذبح قبل الصلاة فليذبح، فهذا وجه الأمر على مسألة وجوب ماذا؟ الأضحية. ثانيهما قال وقت الذبح عند فراغ الإمام من الصلاة، عند فراغ الإمام من الصلاة. قال وقد اختلف في الحكمين، يعني في المسألة ماذا؟ خلاف في الحكمين اللذين تقدمًا. وذكر. أقول الحكم الثاني المتعلق بوقت الأضحية، الحكم الثاني المتعلق بوقت ماذا؟ الأضحية. قد مضى في الأوجه الثلاث، الخامس والسادس والسابع من كلامنا عن الحديث المتقدم، وحكينا هناك ماذا؟ الاختلاف فيه، وحكينا ماذا؟ الاختلاف فيه. أما المسألة الأولى وهي مسألة ماذا؟ وجوب الأضحية، وجوب الأضحية. فأقول إن حكم الأضحية من حيث العموم، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، أما حكمها فعلى قولين، اختلف العلماء على قولين. الأول أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف من الحنفية، واختاره الإمام ابن المنذر والصنعاني والعلامة الإمام عبد العزيز بن باز، وأفتت به اللجنة الدائمة أن حكم الأضحية ماذا؟ أنه سنة مؤكدة. في جامع الإمام الترمذي أسند الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه الرجل، أعاد على من؟ على ابن عمر. قال ابن عمر له أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال الإمام الترمذي عقبه هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. انتهى كلامه رحمه الله. من أدلة من قال بهذا القول، أعني بالسنية المؤكدة، ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام علق الأضحية بالإرادة، أنه علق الأضحية بماذا؟ بالإرادة. ومعلوم أن الواجب لا يعلق بالإرادة، ومعلوم أن الواجب لا يعلق بالإرادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار، قال في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أحدكم أن يضحي، قال ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي، حتى يضحي. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله. ومن أدلة هذا القول أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في أمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به أو أمر عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية يعني السكين، ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. أخرجه مسلم في الصحيح. وجه الدلالة أن تضحيته عليه الصلاة والسلام عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضحي، سواء كان متمكنا من الأضحية أم غير ماذا متمكن. أيضا مما جاء في هذا الباب من آثار السلف ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم، لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم أو واجب، تركها حتى لا تظن الناس ماذا وجوبها، يعني السبب في همه بالترك ألا تظن الناس أنها إيش واجبة. وفي لفظ إني لأدع الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. من ذلك أيضا ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال سمعت بلالا يقول ما أبالي لو ضحيت بديك، أن بلالا قال ما أبالي لو ضحيت بديك ولأن أتصدق بثمنها، أي الأضحية، ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. ونحوه أيضا نحو هذا الأثر عن بلال أخرجه الحافظ ابن حزم في المحلى. ومن الآثار في الباب أيضا ما أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في المصنف بسند صحيح عن ابن جريج قال قلت لعطاء، أي ابن أبي رباح، أواجبة الضحية على الناس؟ قال لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذبح عن نفسه وعن أمته، هذا مراده. رابعا ما أخرجه الإمام عبد الرزاق أيضا في المصنف عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه قال لرجل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تركته فليس عليك، إن تركت الأضحية فليس عليك شيء. وفي الإسناد عن عنة قتادة. ثالثا مما نصر أهل القول هذا قولهم به أنها أضحية أن هذه الأضحية لا تجب على المسافر، والوجوب لا يسقط بالسفر، والوجوب لا يسقط بالسفر، فلم تجب إذن على الحاضر أيضا. وضح هذا القول الأول. القول الثاني أن الأضحية واجبة على الموسر، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول لجماعة من المالكية أيضا، وقول جمع من الحنابلة، وبه قال الإمام الأوزاعي رحمه الله والليث، واختاره الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشوكاني، وهو الذي استظهره شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. استدل من قال بهذا القول بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. ووجه الدلالة أن المراد بالنحر هنا ذبح الأضحية، وأن الأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب. ومتى وجب ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب على الأمة أيضا، لأنه القدوة والأسوة. ومن أدلتهم أيضا حديث الباب، حديث جندب رضي الله تعالى عنه، والذي فيه فليذبح مكانها أخرى، وأن الأمر لماذا؟ للوجوب، كما مضى. وأيضا من أدلتهم حديث البراء الذي مضى قبل حديث جندب رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ولن تجزي عن أحد بعدك، أي لن تقضي كما مر معكم. ومعلوم أن القضاء لا يكون إلا عن واجب، فاقتضى ذلك ماذا؟ القول بوجوب الأضحية. والذي يظهر من القولين أن الراجح منهما والله أعلى وأعلم هو القول الأول. قال العلامة الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. قال: وصح أن الأضحية ليست بواجبة. لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أي عنهم أو عن بعضهم أن الأضحية ليست واجبة، عن سعيد بن المسيب والشعبي، وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلي من أن أضحي. قال: وعن سعيد بن جبير وعطاء، وعن سعيد بن جبير وعن عطاء وعن الحسن وعن طاووس وعن أبي الشعثاء جابر بن يزيد، وروي أيضا عن علقمة ومحمد بن علي بن الحسين. قال: وقول الثوري سفيان وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي سليمان. قال: وهذا مما خالف الحنفيون جمهور العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الظاهر، وقد مضى ذكر جملة من آثار السلف الدالة على عدم وجوب ماذا؟ الأضحية. ولا شك أن الفهم للكتاب والسنة مقيد بفهمهم رضي الله عنهم. الوجه الخامس في قوله عليه الصلاة والسلام: فليذبح بسم الله، هو متعلق بمسألة التسمية عند الذبح. نقول: المشروع في حق المسلم أن يذكر اسم الله على ذبيحته، ولا يجوز له بحال، ولا يجوز له بحال أن يتعمد ترك التسمية، لا يجوز له بحال أن يتعمد ترك التسمية، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن إذا نسي أن يسمي الله على الذبيحة، فهل تحل ذبيحته أم يحرم أكلها؟ من تعمد ترك التسمية لا يحل أكل ذبيحته قولا واحدا، أما من نسي التسمية هل يحل أم لا؟ في المسألة خلاف. قول الأول أن التسمية شرط في حلها، بمعنى أن الذبيحة لا تحل بدون التسمية، سواء تركها عمدا أم نسيانا، هذا مذهب الظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. قال الإمام شيخ الإسلام حاكيا الأقوال في المسألة، قال: وقيل تجب مطلقا، أي التسمية، فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أم نسيانا، كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره، وهو قول غير واحد من السلف، يقول: وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع، كقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: وفي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وفي الصحيح أنه قال لعدي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن خالط كلبك كلاب أخر فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم فإنك سميت على كلبك ولم تسم على غيره. قال: وثبت في الصحيح أن الجن سألوه عن الزاد، عن الزاد لهم ولدوابهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه، فكيف بالإنس؟ ولكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة، كما ثبت في الصحيح أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن ناسا حديثي عهد بالإسلام يأتون باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروه، فقال: سموا أنتم وكلوا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا رحمه الله في شرح الممتع: الحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام، وأن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا جهلا كما لا تسقط عمدا. انتهى كلامه رحمه الله. القول الثاني في المسألة أنها أي التسمية واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال الثوري وإسحاق ومال إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، واختاره العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وأفتت به اللجنة. ومن أدلة هذا القول أن القول بالوجوب مع الذكر هي أدلة من قال بالقول الأول، نفس الأدلة، هي نفس ماذا؟ الأدلة. لكن أدلة سقوط الوجوب بالنسيان قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وجه الدلالة أن الناسي لا يسمى فاسقا، أن الناسي لا يسمى ماذا؟ فاسقا. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. أيضا من أدلة هذا القول ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسمي وليأكل، فليسمي وليأكل. وقال العلامة الحافظ العالم ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن النسيان يسقط المؤاخذة والجاهل مؤاخذ، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناس، دون الناس. والقول الذي يليه وهو القول كم؟ الثالث، أنها سنة مؤكدة، أن التسمية ماذا؟ سنة مؤكدة. هذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وحكاه الحافظ بن عبد البر عن طائفة من السلف، ورجحه عن ابن عبد البر، ولهم في ذلك أدلة، منها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وجه الدلالة أنه أباح المذكى ولم يذكر التسمية، ولم يذكر ماذا؟ التسمية. كذلك من أدلتهم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ووجه الدلالة أن الله تعالى أباح ذبائحهم ولم يشترط ماذا؟ التسمية. ومن أدلتهم ما جاء في الصحيح عند البخاري أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله عليه وكلوا. وجه الدلالة ما قاله الحافظ الخطابي رحمه الله قال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، لا ندري سموا أم لم يسموا، لم تستبح بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا. قال: وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه، فسموا أنتم وكلوا، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وأخيرا ما قاله الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: إن التسمية لو كانت فرضا ما سقطت بالنسيان، لأن النسيان لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض، لا يسقط ما وجب عمله من الفرائض. انتهى كلامه رحمه الله. والأظهر والأقرب والعلم عند الله، أقرب الأقوال والله أعلم قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أنها واجبة مع الذكر، تسقط بماذا؟ بالنسيان، لما سبق ذكره من الأدلة. وأزيد إيضاحا: أولا أن الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا فقال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، ومن ترك متعمدا. ثم قال: قال ابن عباس، هكذا علق مجزوما به، ثم قال: قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، كل هذا تحت ذلك الباب. قال الحافظ في الفتح شارحا ومعلقا على التبويب، قال: أشار أي الإمام البخاري بقوله متعمدا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية، تفرقة بين التارك لها عمدا والتارك لها إيش؟ نسيانا. فلا تحل تذكيته أي التارك المتعمد، ومن نسي فتحل، لأنه أي البخاري استظهر لذلك بقول ابن عباس وبما ذكر بعده من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ثم قال: والناس لا يسمى فاسقا. قال: يشير إلى قوله تعالى في الآية: وإنه لفسق. قال: فاستنبط منها أن الوصف للعامد فيختص الحكم به، إلى أن قال رحمه الله قوله: وقال ابن عباس: ومن نسي فلا بأس. قال: وصله الدارقطني من طريق شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في المسلم يذبح وينسى التسمية، قال: لا بأس. وذكر عن الحافظ ابن حجر جملة من طرق هذا الأثر وألفاظه، ثم قال: وسنده صحيح وهو موقوف، أي عن من؟ عن ابن عباس. ثم قال: قول المصنف وقوله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، كأنه يشير بذلك إلى الزجر عن الاحتجاج لجواز ترك التسمية بتأويل الآية وحملها على غير ظاهرها، لئلا يكون ذلك من وسوسة الشيطان ليصد عن ذكر الله. وكأنه لمح أو لمح بما أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال: كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوه، وما لم يذكر عليه اسم الله فكلوه. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى أن قال، وذكر آثارا عديدة في تفسير الآية من تفسير الطبري وغيره، ثم قال: ومن طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قولكم في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ قال: يأمركم بذكر اسمه على الطعام والشراب والذبح. قلت: فما قولكم أو فما قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال: ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الأوثان، أي كانت تنحر على إيش؟ على الأوثان تقربا لغير الله. قال الطبري: من قال إنما ذبحه المسلم فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل، من قال هذا القول يعني من لا يحل أكل ذبيحة الناس من المسلم، من قال بهذا فهو قول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة، أي جماعة العلماء. قال: وأما قوله وإنه لفسق، فإنه يعني أن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة وما أهل به لغير الله فسق. الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكذا وكذا وما أهل لغير الله به، كل هذا من ماذا؟ من الفسق. قال: ولم يحكي الطبري عن أحد خلاف ذلك، إلى أن قال: والمراد بالفسق، وإنه لفسق يعني، قد بين في قوله في الآية الأخرى: أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به. قال: فرجع الزجر إلى النهي عن أكل ما ذبح لغير الله، فليست الآية صريحة في فسق من أكل ما ذبح بغير تسمية. قال: ولعل هذا القدر، يقول الحافظ، هو الذي حذرت منه الآية. عرفت؟ وهذا من الفقه الدقيق، هذا من الفقه الدقيق. أيضا مما يرجح هذا القول، أعني قول الجماهير، زيارة على ما تقدم كما قلنا، ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن طاووس أنه قال: مع المسلم ذكر الله، فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسمي وليأكل. يعني غالبا المسلم يستصحب ذكر الله معه، هذا مراده، مع المسلم ذكر الله غالبا يستصحبه، أليس كذلك؟ إذا دخل بيته، إذا كذا أراد أن يأكل، دائما يستصحب ماذا؟ التسمية. قال: فإذا ذبح فنسي أن يسمي فليسمي وليأكل. وإن المجوسي لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل، لم، مع أنه سمى، لا تحل ذبيحته. كذلك ما أخرجه عبد الرزاق رحمه الله وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وقد سئل عن الرجل يذبح فنسي أن يسمي، ماذا نفعل؟ نأكل أم لا؟ قال لا بأس، أي كلوا. وأيضا ما أخرجه عبد الرزاق بسند ثابت عن الحكم بن عيينة قال سألت عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ذبيحة المسلم ينسى أن يذكر اسم الله، قال تؤكل، إنما الذبح على الملة. ألا ترى أن مجوسيا لو ذكر اسم الله على ذبيحته لم تؤكل؟ كذلك ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله قال عبد الله في مسائله عن أبيه حدثني محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، أقول محمد هنا هو ابن سيرين والإسناد إليه صحيح، في رجل ذبح ونسي أن يسمي فكره ذلك، يعني ابن سيرين، وتلا هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام عبد الله سألت أبي عن هذا الحديث، يعني الأثر، وحدثته به فقال لا بأس، أي لا بأس أن تأكل من ذبيحة هذا المسلم الذي نسي التسمية، لا بأس وإن لم يسمي، وإن لم يسمي. قال عبد الله ثم سألت أبي عمن ذبح ولم يسمي ناسيا أو عامدا، قال أما ناسيا فلا بأس. الإمام أحمد يقول أما ناسيا فلا بأس، أما عامدا فلا يعجبني، لا يعجبني أكل ذبيحته، أي لا تؤكل إيش ذبيحته. أيضا مما يدل على هذا أو يؤيده ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في التفسير بسند صحيح عن أبي مالك غزوان الغفاري وهو ثقة من الثالثة قال سألت سلمة بن كهيل، سأل سلمة بن كهيل أو سئل سلمة بن كهيل عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي، يعني ماذا نفعل؟ قال لا بأس به، أي أن تأكل من ذبيحته. يقول أبو مالك قلت أي لسلمة فأين قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال إنما ذبحت بدينك وإنما هذا في ذبائح المشركين، في ذبائح المشركين. واضح؟ كل هذا يرجح ماذا؟ يرجح القول بما قاله جماهير العلماء بالوجوب في حال الذكر والسقوط في حال ماذا؟ النسيان. وهنا أنبه إلى أمر مهم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كما نقلناه لكم آنفا، لكن مهم إعادة ذكره والتذكير به، وهو لو وجد الإنسان لحما مذبوحا ذبحه مسلم أو كتابي ممن يحل أكل ذبيحته، هل نبدأ نوسوس نسأل نأكل ما نأكل لا ندري أكل أو لم يأكل، ذكر أو لم يذكر؟ قال رحمه الله لكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره، أي ممن جاز أكل ذبيحته في الأصل، جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل، هنا القاعدة، لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة. ثم ذكر حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ونحوه قال شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قال: لو أتانا من تحل زكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله، وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أم لا. لما؟ قال: لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهلها، في التصرفات الواقعة من أهلها الصحة. فلفظ التصرفات الواقعة من أهلها الصحة هي كدلالة قول الإمام ابن تيمية لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة. قال: حتى يقوم دليل الفساد، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا، وإنما نخاطب بفعلنا نحن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين قال: سموا عليه أنتم وكلوه، كأنه يقول: أنتم مخاطبون بالتسمية عند فعلكم وهو الأكل، فسموا عليه. وأما الذبح والتسمية عليه فمخاطب بها غيركم، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وليس يعني أن تسميتكم هذه تغني عن التسمية على الذبح، لا تغني، وذلك لأن الذبح قد فات وجهل حاله، والأصل فيه ماذا؟ الصحة والسلامة. إلى أن قال رحمه الله أن الحديث فيه أنهم لا يدرون أذكر اسم الله عليه أم لا، أليس كذلك؟ قال: والأصل أن الفعل وقع على الصحة. انتهى المراد. المسألة السادسة، أو الوجه إيش؟ السادس، آسف، وهو سؤال قد مضى وقد أجبت عنه فيما سبق في اللقاء الماضي، وقلت أنه سيرد. مسألة قضاء صلاة العيد لمن فاتته، كيف يصلي من فاتته صلاة العيد؟ نتكلم عن هذه المسألة في حالتين، أو من حالتين، من حالتين. الحالة الأولى أن فوت الصلاة لا يعلم الناس، أن السبب في فوت الصلاة أن الناس لا تعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس، أن الناس لم تعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس، وقد مر معنا وقت الصلاة، فهذا عذر يجوز لهم تأخير الصلاة إلى اليوم التالي، اليوم الذي يليه، فيصلونها جماعة، لحديث أبي عمير الذي مضى عن أنس رضي الله تعالى عنه لما قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله أو عند النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وتقدم ذكر هذا، والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد بهذا اللفظ، وهو عند النسائي وأبي داود، نعم، بنحوه. وذكرنا جملة ممن صحح هذا الحديث، ويضاف إليهم أن ممن صحح الحديث الحافظ ابن حزم رحمه الله في المحلى وابن السكن، ونقل الحافظ ابن رجب أن الإمام إسحاق ابن راهوية والخطابي والبيهقي صححوا، وأن الإمام أحمد احتج به، وأن الشافعي قال لو ثبت لقلنا به، وقد ثبت. ولهذا قال العلامة الحافظ الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط حديث أبي عمير عن أنس ثابت والقول به يجب. ونحوه قال الخطابي رحمه الله حديث أبي عمير حديث صحيح فالمصير إليه واجب. الثانية، الحالة الثانية، إذن عرفنا هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن الناس علمت بالعيد وصلت جموعها العيد، إلا أن الصلاة فاتت بعض الناس، الصلاة فاتت بعض الناس، كيف؟ هل لهم أن يقضوها أم لا؟ وكيف يكون؟ خلاف بين العلم على قولين، الأقوال عديدة، أقواها قولان. القول الأول أنها لا تقضى، صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، هذا مذهب الحنفية، واختاره داود من الظاهرية، داود الظاهري، ورجحه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحم الله الجميع، وعللوا بأنه لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع، شرعت على وجه الاجتماع، فإذا فاتت لا تقضى كصلاة الجمعة، كصلاة الجمعة. وأطال شيخنا رحمه الله في الشرح الممتع نوعا ما في الإيراد على من قال بالقضاء على صفتها، نعم، وأورد بعض الإيرادات، وعلى كل حال هذا مجمل ما قاله أو ما ذكره منه رحمه الله وما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنها ماذا؟ أنها تقضى، أنها تقضى لمن فاتته على صفتها، تقضى على صفتها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية على الصحيح عندهم والحنابلة، واختيار الأئمة منهم الإمام البخاري رحمه الله وابن المنذر، وبه قال طائفة من السلف رحم الله الجميع. من أدلة هذا القول أدلة عديدة، ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه الدلالة من الحديثين أن رحمك الله أنها أي الصلاة يعني اتيانها على صفتها قضاء صلاة، أنها قضاء صلاة فكانت على صفتها لأن القضاء يحكي الأداء. كذلك من أدلة هذا الباب ما علقه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه مجزوما به، فقال: وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. لما فاتته أمر مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، يعني في المكان، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر على الصفة نفسها وتكبيرهم، أي على تكبيرات صلاة العيد. قال الحافظ في الفتح: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن علي عن يونس هو ابن عبيد قال: حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين. قال: والمراد بالبعض، لأن البعض قد ضعف أثر أنس بجهالة من؟ بعض آل أنس. قال الحافظ مجيبا قاطعا هذا الإيراد، قال: والمراد بالبعض المذكور عبد الله ابن أبي بكر بن أنس. من هذا البعض؟ هو عبد الله ابن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. وهذا كما قلت القول الثاني، هذا أو القول الأخير هو الراجح والله أعلم. يضاف على ما ذكر، يضاف على ما ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه مبوبا: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. قال: وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. قال: وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. وجه الاستدلال من الحديث الذي أورده الإمام البخاري في تبويبه لما قال: هذا عيدنا أهل الإسلام، وجه الاستدلال منه ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ناقلا عن ابن رشيد أنه قال: الذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من قوله: فإنها أيام عيد، أي أيام منى، فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة لأنها شرعت ليوم العيد. فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام منى، هذا فيما يتعلق بصلاة عيد ماذا؟ النحر. أما الفطر فيومها الأول. يقول ابن رشيد: وقد وجدت بخط أبي القاسم بن الورد لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبوهن إلى صلاته في بيوتهن. كذلك مما يرجح هذا القول ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال: من فاتته الصلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام. قال معمر هو يروي عن قتادة: إن فاتت الإنسان الخطبة أو الصلاة يوم الفطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين. وكذلك ما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف بسند صحيح عن عطاء أنه قال: يصلي ركعتين ويكبر. وقد مضى أن الإمام البخاري علقه مجزوما به. وما يدل عليه أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن شريك ابن عبد الله النخعي أنه قال: سألت أبا إسحاق السبيعي، سألت أبا إسحاق يقصد السبيعي، عن الرجل يجيء يوم العيد وقد فرغ الإمام أي من الصلاة، قال: يصلي ركعتين. ومنه أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند لا بأس به عن ابن عون عن محمد بن سيرين في الذي يفوته العيد، يعني ماذا يفعل؟ قال: كان يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. ومنه أيضا أعني مما يرجح هذا القول ما أخرجه الفريابي رحمه الله في أحكام العيدين بسند صحيح عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه أن رجلا يقال له الوليد سأله عمن جاء إلى صلاة العيد فوافاهم قد فرغوا من الصلاة وفرغ الإمام من الخطبة. سأل الإمام مالك رحمه الله: ماذا يفعل يعني؟ قال: يصلي ركعتين ثم يفعل كفعل إمامه في تكبير صلاة العيد. وأخيرا ما جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أنه قال: سألت أبي عمن فاتته العيد، قال: لا بأس أن يجمع بأهله وولده ويجمع بهم، فإذا ما فاته العيد فأما أن لا يفوته فلا أرى ذلك. يعني من كان مدركا لذلك لا ينبغي له أن يتعمد ترك فوت العيد، فلا أرى له ذلك أن يترك العيد. ما هي الممدوحة؟ نحن نتكلم على من فاته العيد لعذر شرعي، كل هذا في من فاته العيد لعذر شرعي صحيح، واضح؟ أما من فاته العيد لغير عذر فلا، يعني لا يشمل هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطط النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: لأن كن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه، والكلام عليه من وجوه: أولا، هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق عطاء عن جابر، واللفظ هنا لمسلم، وعند مسلم زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تبعا للحميدي في الجمع. وهي أنه فيه زيادة في قوله شهدت مع رسول الله، هنا عندكم شهدت مع رسول الله يوم العيد، عند مسلم زيادة شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. وضح. الوجه الثاني قوله شهدت أي حضرت، والمفعول هنا محذوف وهو إيش؟ الصلاة. قال الصنعاني رحمه الله في العدة صرحت به رواية مسلم، صرحت به رواية مسلم بلفظ شهدت الصلاة. في قوله العيد أي عيد الفطر كما جاء مصرحا به في الصحيحين، كما جاء مصرحا به في الصحيحين. قوله فبدأ، قال الفاكهاني المالكي رحمه الله وبالهمز، بالهمز بدأ بالهمزة، قال لأنه بمعنى ابتدأ، يعني ابتدأ شهوده للعيد بالصلاة قبل إيش؟ قبل الخطبة. قال وأما بدا من غير همز، يعني وأما بدا بمعنى ظهر، فغير مهموز، فغير مهموز، انتهى المراد. في حديث بدأ الإسلام غريبا، حديث مسلم وغيره، حديث مسلم وغيره يصح فيه كما قال العلامة الصنعاني رحمه الله بهمزة وحذفها، قال لأنه يصح أن يكون من الابتداء فيكون بماذا؟ بالهمز. ويصح يعني بدون الهمز من البدو والظهور، والظهور. قوله قبل الخطبة بالضم قولا واحدا بالضم، أما إذا قيل الخطبة فالمراد به خطبة النكاح، خطبة النكاح. قوله متوكئا، متوكئا من الاتكاء وهو الاعتماد على الشيء، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في كتاب الرقاق، قال باب من اتكأ بين يدي أصحابه، باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال الحافظ قيل الاتكاء الاضطجاع، الاضطجاع. قال وقد مضى في حديث عمر في كتاب الطلاق وهو متكئ على سرير، أي مضجع، بدليل قولي قد أثر السرير في جنبه. فهل معنى متوكئا على بلال يعني اضطجع عليه الصلاة والسلام على بلال؟ يقول الحافظ كذا قال عياض وفيه نظر، لأنه يصح أي الاتكاء يصح مع عدم تمام الاضطجاع، وقد قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ. قال: وإيراد البخاري حديث خباب المعلق يشير إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة. إذن قوله هنا متكئا على بلال أي معتمدا عليه، متمكن من يد ماذا؟ بلال رضي الله تعالى عنه. واضح؟ نعم. قوله فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته، أمر بتقوى الله. أقول بارك الله فيكم، تحقيق التقوى لله تعالى فيها سعادة المرء في الدارين، وأصلها أصل التقوى كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ما هي هذا؟ ما هو الذي تجعله؟ لن تتخذ شعارا ولا دثارا إلا دثار الهدى وفعل الطاعات. قال: وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. وانتبه إلى الفقه الذي ذكره. قال رحمه الله: وتارة تضاف التقوى إلى اسم الله عز وجل كقوله تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال: فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى هنا يقول فأمر بتقوى الله، هنا مضاف إليه أليس كذلك؟ قال: فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك نشأ عقابه الدنيوي والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال والإكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس، إلى أن قال: وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه كالنار وإلى زمانه كيوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. فمن يتبع الشبهات ويثير الشبهات وينشر الشبهات ليس متقيا لله ولا محققا لتقوى الله، ولا يدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهمت هذا؟ فالذين ينشرون الأباطيل والشبهات لتشكيك أهل السنة المحضة في ثوابتهم ويزعزعون هذه الثوابت ويؤصلون للشبهات ليسوا من المتقين لله، ليسوا من المتقين لله ولو ادعوا الزهد والورع، ف فإنهم يكذبون، وهو زهد كاذب وورع باطل. قال رحمه الله: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، مع أن الشبهات من المحرمات، لكن خصها بالذكر لماذا؟ لخطرها وضررها. قال: وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات، أن يفعل المرء المندوب، وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. إذن التقوى إيش؟ درجات. ودلل رحمه الله بعد ذلك على هذا القول بجملة من الآيات والآثار من أقوال السلف، ثم قال: وبالجملة أو في الجملة، فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. أما أوصى الصحابة هنا ووعظ الناس بهذا، الرجال والنساء يوم العيد، ووعظ أيضا أصحابه كما في حديث العرباض، وهكذا. قال: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. قال رضي الله عنه ورحمه عن الإمام ابن رجب: ولم يزل السلف يتواصون بها. فذكر ذلك عن الصديق والفاروق عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن قال: وفي الجملة، فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، ولها تأثير وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. من ثمار تحقيق التقوى ما يقذفه الله جل وعلا في قلوب المؤمنين من ثنائهم على هذا العبد المتقي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: التقوى ثلاث مراتب. ما هي؟ قال: إحداها، المرتبة الأولى يعني إحداها، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. الثانية: حميتها عن المكروهات. الثالثة: الحمية عن الفضول، عن الفضول وما لا يعني، ما لا يعنيك ولا يخصك، هذه القلاقل وهذا النقل والثرثرة والقيل والقال وبث الفرقة والمحن والتفريق بين أهل السنة بارك الله فيكم، وإثارة الفتن هنا وهناك مما يتلظى بنارها كثير من الناس، أليس كذلك؟ والمجتمعات ممن لم يحقق هذه التقوى أصلحهم الله. قال: الثالث: الحمية عن فضولي، عن الفضول وما لا يعني. طيب ما فائدة تحقيق هذه المراتب وأنت بالخيار؟ ولك أن تتأمل، من فوت إحداها فات عليه الخير. قال: الأولى وهي حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الإمساك الأولى تعطي العبد حياته، تعطي العبد إيش؟ حياته، فيتلذذ بالطاعة، يعني يريد تعطي العبد حياته، يتلذذ بالطاعة ويضجر من ماذا؟ من المعصية، وهنا حياة القلب. قال: والثانية وهي ماذا؟ الحمية عن المكروهات. والثانية تفيد صحته وقوته، صحته وقوته، الثالثة عن الفضول وما لا يعني، تكسبه سروره وفرحه وبهجته. كم الذين لم يحققوا هذه المرتبة أدخلوا على الناس ضد هذا، أدخلوا على الناس ضد السرور وعلى أنفسهم، وأدخلوا على الناس ضد الفرح الترح، أليس كذلك؟ أدخلوا عليهم التمزيق والترح والأحزان. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلامه. ويقول رحمه الله في موطن آخر من الفوائد: لو وقفت عند مراد التقوى، لو وقفت عند مراد التقوى عرفت ذلك وحققته ووقفت عنده لم يفتك المراد، لم يفتك ماذا؟ المراد. نقف هنا عند قوله وحث على طاعته. طيب، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.